فصل. ومن كيده وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج.
أنه
يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج.
نعم، من مكايده أنه يحث على العزلة، يقول ما عليك إلا من نفسك، اعتزل بالمسجد، اعتزل في زاوية زوايا الصوفية، اعتزل في رباط من الربط التي تعد لإيواء وإسكان الغرباء، والمالك للناس. هذا من كيد الشيطان. الله أمر بالاختلاط بالناس، دعوتهم إلى الله، تعليم الناس العلم النافع. لو أن العلماء انعزلوا في زوايا أو في مساجد أو في وتركوا الدعوة إلى الله ونشر العلم لم ينتشر الخير، هذا من مكايد الشيطان. العزلة إذا كان ما لها نتيجة، مثل الجاهل اللي ما عنده علم ولا يقدر يجادل المبطلين ويبطل حججهم، هذا أحسن ما له يعتزل. وأما العالم والمتبصر في دين الله هذا لا يجوز له أن يعتزل، أن يدخل في المجتمعات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغشى تجمعات الكفار في منى وقت الحج وقت الموسم ويدعوهم إلى الله. ما قال هذا لا كفار ولا رايح لهم ولا نبجايهم، يسلم من يسلم، ومنهم الأنصار رضي الله عنهم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منزلهم في منى، دعاهم إلى الله وأسمعهم القرآن فأسلموا، أسلموا رضي الله عنهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة إذا هاجر إليهم. وكان من نصرة الإسلام ما حصل ولله الحمد. لو أن الرسول اعتزل جلس في المسجد الحرام وقال مالي ولا الناس، ما انتشر الإسلام. كذلك الدعاة إلى الله عز وجل لو أنهم انعزلوا وكفوا عن الناس لا انتشر الكفر وانقبض الإسلام وحصل الشيطان على مراده، يحصل الشيطان على مراده. كيف دعاة الضلال ينتشرون بين الناس ويدعون وأهل العلم وأهل الخير ينقبضون؟ هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. نعم.
ويقول له متى خرجت تبذلت للناس. أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج ويقول له متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم.
يقول له أنت إذا رحت للناس واختلطت معهم وجلست معهم تسقط هيبتك، وإذا انعزلت وصرت في مكان يصير لك هيبة ويصير لك مسألة يعني ملغمة، هذه ملغمة من الشيطان. ما يروح للناس قصده إعزاز نفسه وقصده، يروح للناس لأجل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق. فهو يجاهد في سبيل الله، الجهاد يكون بالحجة واللسان ويكون بالسنان والسيف، يجاهد. هذا من الجهاد في سبيل الله، نشر العلم، دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، هذا من الجهاد في سبيل الله. لو أن الناس انعزلوا وقالوا ما علينا أن ننعزل ونشتغل بديننا ولا علينا، ما حصل هذا، انتشر هذا الدين. ولا زال الجهل الذي في الناس، بل يزيد الجهل مع هذا. وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس الذين يدعون إلى مثل هذه العزلة السيئة. نعم، هذا عزل للدين، معناه عزل للعلم، عزل للدعوة، عزل للأمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأجل يكون المجتمع فريسة لشياطين الجن والإنس. نعم.
ويقول له: متى خرجت تبذلت للناس وسقطت؟
نعم، نزلت متى خرجت تبذلت للناس، يعني تهاونوا بك وراحت شخصيتك، ذابت شخصيتك. نعم.
متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم، وربما ترى في طريقك منكرا، وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها الكبر.
يقول له: لو طلعت تشوف منكرات، سيرك ما تطلع ولا تدري عن شيء يحصل لك. يا سبحان الله، اطلع وشوف المنكرات وعالجها، وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. تشوف منكرات اكيد تشوف، لكن لازم من السعي في اصلاحها وازالتها، هذا ما يحصل بالانعزال والعزله. نعم.
وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس.
هذا يحدث، هذه العزلة تحدث العكس، ويقول له: ما تروح شخصيتك ولا هيبك إذا خرجت. بالعكس، هي ما تروح إلا بالعزلة، العزلة تروح شخصيتك وهيبك ولا يصير لك أثر في الناس. نعم.
الكبر، منها الكبر واحتقار الناس،
وأيضا يورث على صاحب العزلة الكبر، ما يختلط بالناس، ما يكلمهم، ما يتفقد أحوالهم، هذا كبر. نعم.
واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة ومخالطة الناس تذهب ذلك.
يقول له: يعني نعم، هذه خلط الناس تذهب هذه الأشياء شخصيتك ومكانك عند الناس، تنقص مكانك عند الناس، تنزل من أعينهم، لكن لو ترفعت وجلست في مكان وانعزلت صارت لك هيبة عند الناس، كذا يزين له الشيطان. نعم.
ومخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصده.
هذا المنعزل يريد أن يزار، هذا الكبر، يريد أن يزار ولا يزور الناس، هذا هو الكبر. نعم.
ويقصده الناس ولا يقصدهم،
يقصده الناس في مكانه وانعزاله، ولا يقصدهم للإصلاح والدعوة إلى الله والسلام عليهم وتفقد أحوالهم. نعم.
ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله، ويتعوض عنه بما يقرب الناس إليه.
نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق. نعم. قال بعض الحفاظ: وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه، ذكره أبو الفرج بن الجوزي وغيره.
نعم، يخرج لحوائجه، يشتري حوائجه، ما يخالف، يقول: لا، لو طلعت تشتري حوائجك تنقصت عند الناس وانحطت منزلك عند الناس، وهذا يفيده تكبر، وخروجه يفيده خروجه لقضاء حوائجه واختلاطه بالناس، هذا يفيده عكس ما يصور له الشيطان من العزلة. العزلة هي اللي فيها التكبر، يريد الناس يجول، الأمراء والزوار يتعاظم في نفسه، ولا يروح يزور الفقراء والمساكين وعلى الأقل يأخذ حوائجه ولا يروح واحد يجيبها له، يروح يأخذها، يروح يأخذها، ما في هذا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويشتري حوائجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يبيع ويشتري في السوق، يحمل الثياب يبيعه ويشتري، وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقص ذلك من شخصيته ولا من مكانته عند الله وعند خلقه. هذا الشيء في القلب، إذا كان التواضع وفي القلب نعم، أما التواضع اللي الانعزال عن الناس وعدم الخروج، هذا ما هو من المصلحة له، هذا يزيد تكبر على الناس. نعم. أما خروجه وتبذله مع الناس فهذا يفيده مكانه ورفعة عند الناس. ما ضر أبا بكر الصديق، ما ضر عثمان، ما ضر عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، يبيعون يشرون، الزبير بن العوام يبيعون ويشرون، ما ضرهم هذا، هم من العشرة المبشرين بالجنة، ما ضرهم أنهم يخرجون ويبيعون ويشرون ويداينون الناس ويستدينون من الناس. نعم.
ومر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من الكبر.
عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود علمائهم الكبار، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه ورآه، فلما رآه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه غاية الحب، وأسلم رضي الله عنه، حسن إسلامه، صار من أفاضل الصحابة. كما سمعتم كان يذهب إلى السوق ويشري حاجته ويحملها على رأسه، قالوا له: ما أحوجك الله إلى هذا؟ ورا ما تخلي خادم ولا حد يشيل؟ قال: أبي أعالج الكبر. وكان سلمان رضي الله عنه أميرا على المدائن، ذهب إلى السوق فرأى رجلا اشترى حزمة من العلف فأراد أن يجبر بعض الفقراء على حملها، فحملها سلمان رضي الله عنه وهو الأمير، حملها على رأسه وأوصلها إلى بيت هذا الرجل سلمان الفارسي رضي الله عنه أمير المدائن. نعم.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه.
أبو هريرة راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه، كان يحمل حوائجه على رأسه، وما ضره هذا، ما ضر أبا هريرة. نعم.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على المدينة،
وهو أمير على المدينة في وقت مروان بن الحكم يؤمره على المدينة إذا غاب. نعم.
وهو أمير على المدينة ويقول: افسحوا لأميركم، افسحوا لأميركم.
نعم.
وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وهو خليفة في حاجة له ماشيا فأعيا، فرأى غلاما على حمار اللحم، فقال: يا غلام احملني فقد أعييت، فنزل الغلام عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين، فقال لا اركب أنا، فقال لا اركب أنت وأنا خلفك، فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة، حتى دخل المدينة والناس يرونه.
ولا ضر عمر بن الخطاب أنه ركب مع هذا الشاب على حمار، ما ضر هذا، ونزل من قدره وقيمته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار. معاذ رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم.
فصل. ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك، حتى يرى نفسه ويعجبه شأنه، فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا. وربما قيل له
نعم، هذا يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم أو المنتسبين إلى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الناس يزدحمون عليهم لتقبيل أيديهم والتمسح بهم، ولا ينكرون عليهم ولا يمنعونهم من هذا، يعتبرون هذا من الشخصية ومن المنزلة عند الناس، وهو ما هو من الإهانة له، ومن الإهانة له. وتقبيل اليد لا يجوز إلا في لثلاثة: تقبيل يد الوالد، قبل يد والدك ما في بأس، قبل يد الأمير ما في بأس، قبل يد العالم لا بأس، ثلاثة فقط، ما عدا ذلك لا تقبل الأيدي. نعم.
وربما قيل له إنه يتوسل به إلى الله تعالى.
هذه المصيبة. نعم، يقولون نحن نتوسل بهذا، رجل صالح وربما يكون من أهل البيت، يتوسلون به إلى الله، يتوسلون بشخصه ما هو بدعاء. التوسل بالدعاء لا بأس، لكن التوسل بالشخص لا يجوز هذا. نعم.
وربما قيل له إنه يتوسل به إلى الله تعالى ويسأل الله به وبحرمته.
نعم.
إنه يتوسل به إلى الله تعالى ويسأل الله تعالى به وبحرمته.
نعم، يتوسل به ويسأل الله بحرمة هذا الشخص ومكانته، وهذا من الغرور للسائل وللمسؤول. لا يتوسل بالمخلوق إلى الله جل وعلا، ما يتوسل بالمخلوق إلى الله عز وجل، وإنما يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله عز وجل، وهم كما يقول الخرافيون ابتغوا إليه الوسيلة، اجعلوا بينكم وبينه وسائط من الناس، هذا كذب على الله عز وجل، افتراء، حمل للقرآن على غير محمله. نعم.
فيقضي حاجتهم فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا، وذلك كل الهلك.
هذا ذلة للسائل، وهو أيضا غرور للمسؤول اللي يتوسلون به ويقبلون يديه ويعظمون ويتمسعون، هذا فيه ذلة لمن يفعل هذا، وفيه أيضا فيه ذلة أيضا لمن يفعل معه هذا الشيء، لأنه يعجب بنفسه ويرى أن له مكانة وأنه بسبب هذا العمل من الناس، فهذا يحذر منه. لما مشى الناس خلف ابن مسعود رضي الله عنه وهو ذاهب إلى المسجد قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع، ذلة للتابع وغرور للمتبوع، أرجعهم ما يمشون وراه. وابن مسعود وهم يمشون لأنه يدرسهم ويعلمهم الخير، ارجعوا ما خلاهم يمشون وراه. نعم.
وذلك كل الهلاك فإذا نعم. وذلك كل الهلاك
نعم.
فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر لذلك ووجد في بطنه.
إذا رأى واحد ما يعمل هذا العمل معه، لا يقبل يده ولا يمشي وراءه، يعتبر إن هذا الشخص إنه مستهين به، ولا إنه مستهين به، ما رأى ما يمشي مثل الناس وراي، ورأى ما يقبل يدي وراء. نعم. فهذا مستهين بحقي وهذا نعم.
وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها. وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها.
هذا الذي يقر الناس على تعظيمه شر من الذين يفعلون الكبائر ويصرون عليها، شر منهم، هم عصاة، وقد يكونون عارفين خطاهم، لكن هذا ما عرف خطاه، رفع نفسه فوق منزلته واغتر بحالة الناس حوله، هذا أشد. نعم.
وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منه،
لأن العاصي يعرف أنه عاصي وذليل ويستحي من الله، لكن هذا يترفع بسبب أن الناس يمشون وراه، وأن الناس يعظمونه، وأن الناس يقبلون يده، يترفع. وأما العاصي فهو ذليل، يخشى من العقوبة، يخشى من نعم، وأيضا يتوارى عن الناس، يستحي. نعم.
فصل. ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع.
دون
تحكيم أمر الشارع.
نعم. من مكائد الشيطان أنه يغر الصوفية، أنه غر الصوفية الذين يعظمون سادتهم ومشايخهم ويعتبرونهم، حتى بعضهم يعتقد لهم العصمة أنه معصوم، ويأخذ عنه ما ولا يأخذ من القرآن والسنة، لأن هذا الشيخ هذا يتلقى عن الله، يقولون تلقى عن الله لأنه وصل إلى الله وهو من العارفين وإلى آخره. هذا ما يريده الشيطان من بني آدم، يريد أن يهلكهم بهذه الطريقة. نعم.
ويقولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ.
عصمة، يدعون العصمة، لا أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعتبر نفسه عرضة للخطأ دائما وابدا، ولا يعتقد أنه معصوم لأنه عرف الله ووصل إلى درجة من درجات الصوفية ارتفع بها على الناس، حتى بعضهم يقول ما عليه حرج أنه يقع في المعاصي، وما ضره المعاصي، ما تضره لأنه ولي، يترك الواجبات ما له حاجة بفعل الواجبات لأنه واصل ولي عارف بالله عز وجل. نعم.
وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم، فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤيا. فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ، فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم، والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده.
ما نحد معصوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عصمه الله عز وجل. وأما غير الرسول فإنه عرضة، عرضة للخطا وعرضة لي. وهذا في رد على الشيعة الذين يعتقدون العصمة لأئمتهم، وفيه رد على الصوفية الذين يعتقدون العصمة لمشايخهم. مهما بلغ الإنسان من العلم ومن التقوى ومن الورع فإنه غير معصوم، يقع منه الخطأ، والشيطان يتسلط عليه أكثر، الشيطان يتسلط على مثل هذا أكثر، فهو بحاجة دائما إلى اللجوء إلى الله وذكر الله عز وجل. نعم.
والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده. ومن عداهم،
الرسل معصومون، الله عصمهم سبحانه وتعالى من أجل أن يقوموا بتبليغ رسالاته إلى الناس، فهم معصومون من الكبائر ومعصومون من الاستمرار على الصغائر لو وقعت منهم، فهم معصومون من البقاء عليها، لا بد أن يتوبوا. ما ذكر الله في حق نبينا أنه أخطأ إلا وذكر أنه تاب، إلا ذكر أنه تاب إلى الله عز وجل من الأمور الصغائر. أما الكبائر وأما التبليغ عن الله فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. وأما أن قد يقع من بعضهم خطأ من الصغائر، يقع هذا لكنه ما يستمر، معصوم من الاستمرار عليه والبقاء عليه، يتوب إلى الله عز وجل. فالعصمة للرسل تكون من البداية وتكون في النهاية أيضا، هم معصومون عليهم الصلاة والسلام. نعم.
والعصمة
إنما، ما ذكر الله عن نبي أنه حصل منه خطأ إلا ذكر أنه تاب إلى الله عز وجل، تتبعوا هذا في القرآن. نعم.
والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ.
نعم.
وليس بحجة على الخلق.
نعم، يصيب ويخطئ، العلماء يصيبون ويخطئون، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، الخطأ مغفور لأنهم لم يقصدوا الخطأ لكن وقعوا فيه، الله يغفر لهم. نعم.
وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول،
وقد كان
سيد المحدثين الملهمين.
نعم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
المحدثين يعني الملهمين، إلهام. نعم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه.
عمر رضي الله عنه كان من المحدثين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المحدثين الملهمين، ومع هذا على جلالته ينبهه من هو دونه على بعض الأخطاء فيرجع عنها رضي الله عنه. نعم.
وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها.
وكان
يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة.
نعم، إذا حصل في نفسه شيء وأتاه هاجس في شيء ما يقدم عليه على طول، بل يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق مضى فيه ونفذه، وإن كان يخالف الكتاب والسنة تراجع عنه. نعم.
وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها،
إيه نعم،
ولا يحكم بها ولا يعمل بها.
نعم.
وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ويقول حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق، وأنتم اتبعتم الرسوم.
هذول هؤلاء هواة الصوفية، هذول هواة الصوفية الذين يقولون ما احنا بحاجة للرسول، الرسول للعوام، ما نحن خواص أو خواص الخواص، نأخذ عن الله، قلوبنا تأخذ عن الله. أقول حدثني قلبي عن ربي، وانت تقول حدثني فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، تأخذ دينك عن أموات، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. كذا يقول الصوفية قبحهم الله، ولا أقصد الصوفية كلهم، لكن غلاتهم على هذا الأمر اللي يسمون الخاصة أو خاصة الخاصة. نعم.
وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد.
نعم.
وغاية
لا شك أن الذي يقول أنا أخذ عن الله ولست بحاجة إلى الرسول لا شك في كفره. نعم.
وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله.
حتى إذا كان جاهلا، أما إذا كان ما هو جاهل ولكن أعجب بعلمه وأعجب، هذه مشكلة. نعم.
حتى قيل لبعض هؤلاء ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال من يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق.
أي نعم، عبد الرزاق الصنعاني الإمام الجليل، محدث في اليمن، كان العلماء يذهبون إليه، منهم الإمام أحمد ذهبوا إليه وأخذوا عنه العلم، قالوا لها المغرور الصوفي، ورا ما تروح للشيخ للإمام عبد الرزاق تروي عنه؟ قال أنا أروي عن رب عبد الرزاق، أنا ما أروي عن عبد الرزاق. نعم. نعم. قيل
حتى قيل لبعض هؤلاء ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق.
أنا أسمع من الله، يقول ربي يحدثني بواسطة قلبي، لست بحاجة إلى عبد الرزاق. نعم.
وهذا غاية الجهل، فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمن،
ما سمع من الله بدون واسطة إلا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، كلمه الله وسمع كلام ربه، وأما من عداها بالوحي، واسطة الملك يأتي إلى الرسول أو النبي فيوحي إليه بأمر الله، يبلغه ما حمله الله، فلا أحد يستغني عن الواسطة إلا موسى عليه السلام، لأن الله خصه بذلك. نعم. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلامي، أن الله يكلمه، يسمع موسى كلام الله وهو يكلم الله عز وجل. نعم.
وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول، وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان.
ما في شك أن اللي أملى عليه هذا أنه ما هو بحاجة إلى أنه يروي عن العلماء وعن المحدثين، اللي قال له هذا هو الشيطان بلا شك، قالوا أنت ما أنت بحاجة، أنت وصلت إلى الله وأنت تأخذ عن الله مباشرة، ما أنت بحاجة حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول للعوام يقولون، ما نحن وصلنا ولسنا بحاجة. هذا الغرور. من اللي قال لهم هذا؟ هو الشيطان لعنه الله. نعم.
ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلة أو هما مجتمعين ومنفردين.
ولعل
الذي يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلة أو هما مجتمعين ومنفردين.
النفس والشيطان هما اللي يخاطبونه، وليس الله هو الذي يخاطبه. الله ما خاطب إلا موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، وإنما جميع الأنبياء يوحي إليهم بواسطة الملك. نعم.
ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه
من ظن أنه يستغني عن الرسول فهو من أعظم الناس كفرا والعياذ بالله، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقولون لا، ما احنا بحاجة للرسول، احنا ناخذ عن الله مباشرة. نعم.
ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة.
كذلك إذا قال أنا أستغني عن الرسول نهائيا ولا أحتاج إليه، هذا أعظم الناس كفر. إذا قال أنا أخذ عن الرسول تارة وأخذ عن الله تارة، هذا أيضا كافر، هذا أيضا كافر، لكنه أخف كفر من الذي يقول أنا لا أحتاج إلى الرسول أبدا. نعم.
فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه.
القلوب يلقى إليها الحق والباطل، الهواجس، الظنون، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيلقي في القلوب الكذب والكفر والشرك، يلقيه في القلوب الشيطان. نعم.
فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة.
الذي يزعم أنه يأخذ عن الله مباشرة هذا من أعظم الناس إلحادا وكفرا. لا بد من الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. لا طريق إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول.
لا، الأولياء ما هم بحاجة إلى الرسول، هذولا أولياء يأخذون عن الله، هذا لا أولياء، لكن أولياء للشيطان، لأن هناك أولياء للشيطان وأولياء للرحمن، هؤلاء من أولياء الشيطان. نعم.
إن لم يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان.
نعم. لا طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم.